قيادة هذه المدرسة وقرس كل القواعد التربوية والسلوكية في نفوس هذه في منسوبية المدرسة، بحيث أنهم يكون هناك توازن في عملية اكتساب المعارف والسلوكيات وأيضا المهارات مثل ما تفضل الأستاذ محمد من هذه المدرسة. فمدير المدرسة يفضل وأن يكون على دراية على الأهداف التي رسمتها وزارة التربية والتعليم لهذه المرحلة الثانوية، ويكون أيضا ذو مواصفات أو قدرات ومهارات يعني تكون كفيلة بأنه يسير هذه المؤسسة أو هذه المدرسة التربوية إلى تحقيق الأهداف التي رسمت من قبل الوزارة، فيكون مؤهلا أكاديميا وأيضا مؤهلا تربويا، وأيضا يكون مثل أيضا وأكرر على ما ذكر الأستاذ محمد على أنه فعلا يجب علينا أن نحن نفهم من هو هذا الطالب، من هو هذا المعلم، من هذا هو الموظف، من أجل أن نحن نتعامل معه. هناك يعني حقا مات أن عرفنا التفكير الذي موجود لدى الطالب أو لدى المعلم، استطعنا بكل سهولة ويسر بالتعامل معه. فيجب علينا أن نحن لا نقف عند مؤهل دراسي معين أو ترشيح للعمل في العمل الإدارية فقط، ونقول نحن الآن مؤهلين لإدارة مدارس ثانوية أو أي حتى مدارس في مراحل أخرى.
حتى رأى أن هناك عدد من الضوابط التي ينبغي أن تتوفر في مدير المدرسة حتى يكون مؤهلا لقيادة هذه المؤسسة والتعامل مع هذه المرحلة.
نعم، هناك حق الآن تهدف وزارة التربية والتعليم إلى تأهيل مدراء المدارس لما رأته في أن تطور هذه المدارس يبدأ بتطوير هذا المدير. والدورات الصيفية التي نفذتها وزارة التربية والتعليم في كل من طائف وأبها هذا العام لأكثر من 2500 مدير، هذه دلالة على أن الوزارة وزارة التربية والتعليم تسعى إلى تطوير هذا المدير، لأن تطوير هذا المدير فعلا هو تطوير لكل يعني عناصر المدرسة، سواء الموارد البشرية أو الموارد المادية، لأنه بتطويره سوف يسعى إلى تطوير هذه كل الموارد الموجودة في هذه والعناصر الأساسية الموجودة في المدرسة بما فيها الطالب. فيكون المدير أيضا يكون من نفسه هو ساعيا إلى تطوير ذاته، لا ينتظر أن تأتيه الدورة التربوية أو الدورة المجانية،
بل إنه يبحث هو عنها
ويلتحق بها. نعم، يجب هو الذي يسعى ويلتحق بهذه الدورات، وخصوصا الدورات التي تمكنه في إيش قيادة مدرسته، القيادة المثلى.
لكن سد يعني حمد، هناك من يقول من مدراء المدارس وأنا عندي خبرة سنوات طويلة وأنا أدير المدرسة، فلست بحاجة إلى هذه الدورات على سبيل المثال، أو أنا التحق مثل هذه البرامج التدريبية. وجهة نظرك؟
الله يفتح عليك يا شيخ. حقا هي ليس هي خبرات وإنما خدمة. أنا في نظري كل من لديه يعني خدمة في إدارة المدارس. حقا نحن نعلم أن الآن مثل أيضا ما تفضلتم بأن العالم صار قرب، يعني الآن في غرفة ممكن تطلع على العالم كل عن طريق الانترنت وعن طريق يعني هناك انفجار معرفة، هناك تطور سريع للمعرفة. فنحن إذا أردنا أن نحن نقول نحن مدراء يعني قبل 5 سنوات، الآن تتغير كل اللوائح والتعليمات والأنظمة، إن لم يكن هذا المدير يعني يسعى إلى تطوير نفسه، أقل شيء أنه يتوافق مع هذا النمو المعرفي السريع جدا، بحيث أنه يحقق يعني تنفيذ كل ما هو جديد في هذه المعرفة في مدرسته. يعني حقا من المؤسف أن احنا مثل ما تفضلت يا دكتور، يعني أنه يكون هناك مدير معين يقول أنا اكتفيت بما لدي. هو حقا إذا اكتفى بما لديه من خبرات أو معارف فهو الناس سوف تتعداها من يقوم يسعى إلى تطوير ذاته، فسوف يرى في آخر الركب
وذاكر يجب التغيرات كثيرة إذا تمر على الطالب وتمر على أسرته وتمر حتى على المناهج.
نعم.
فإذا ما غير هذه الخبرة وأضاف إليها يعني، وكما يقول العاقل هو من أضاف إلى عقله عقول الآخرين.
نعم نعم.
سوف يكون نعم في آخر الركب.
الله يفتح عليك الإخوان. حقيقة أنا بعد أضيف على ما ذكرته أن إدارة المدرسة هي إدارة مواقف. نحن نتعامل مع بشر في كل يعني في كل الأحوال. البشر هذا هؤلاء يعني يؤثر عليهم مؤثرات كثيرة جدا. البيئة تؤثر فيه، الأسرة تؤثر فيه، كل الإعلام يؤثر فيه. فتأتي أحيانا ترى يعني سين من الناس تتعامل معه كان في يوم الغد يعني سعيد ومبسوط، ويأتي في هذا اليوم تراه يعني حزين وتراه، لذلك يحتاج إلى نوع من المعاملة، ويحتاج أن تكون أيضا لدى مدير المدرسة مهارة في تغيير التعامل بحيث أنه يتناسب مع نفسية هذا الرجل أو هذا الطالب.
أستاذ حمد، يعني ألا توافقني أيضا أن يعني معاملة مدير المؤسسة مع المعلم سينعكس على الطالب نفسه؟
نعم.
يعني إذا ما وجد المعلم التقدير من مدير المدرسة والاحترام والشكر على ما يقدمه من جهود أو حتى التوجيه لما أخطأ في بعض القضايا، أليس هذا له أثر كبير جدا على دخول المعلم على الطالب نفسية طيبة ومرتاحة؟
الله يفتح عليك. حتى دكتور ما نلحظه ولا الحمد لله في يعني في عملنا الميداني كمدراء مدارس، من أهم يعني من أهم الأعمال التي يقوم بها مدير المدرسة هو تهيئة هؤلاء المعلمين لاحتضان هؤلاء الطلاب.
جميل.
الحق أن الطالب هو بحاجة إلى قلب يحتضنه، إلى نفس ترحب فيه، إلى يعني إنسان يفهمه ويقدره كإنسان. متى أنت حصل هذا من هؤلاء المعلمين حقيقة تحصلت أو تحققت نوع من المعرفة وأيضا من عملية يعني اكتساب المعرفة والمهارة في هذا الشيء. فلا بد حقيقة مدير المدرسة أن يكون على قدرة في عملية احتضان هؤلاء المعلمين وتوضيح لهم عملية طرق تعلم هؤلاء الطلاب.
جميل. دعني أنتقل للأستاذ محمد شاكر إلى الدرجة الأخرى بعد المدير المدرسة وهو المرشد الطلابي. ما أثر يعني دوره على تنشئة الطلاب لمثل هذه المرحلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حتى يكون المرشد الطلابي له دور إيجابي في المدرسة، أولا السعي لرفع مستواه الثقافي والمهاري في مجال عمله، وأؤكد على ما ذكر الأستاذ حمد وأكد ذكر الله خير على قضية أهمية هذه الدورات، بل نشر ثقافة التدريب الآن مهمة جدا. كثير من المدراء سبحان الله كان يعني حتى بعض المعلمين كان يحارب يعني شيء اسمه دورات وفائدة هذه الدورات، من دورة واحدة دخل فيها أصبح ما نقول مدمنا، لكن أصبح يعني يدخل دورات كثيرة جدا. إذا المرشد الطلابي حتى يكون له دور لا يقف عند حد ماذا؟ عند حد معين، بل من المحبرة إلى المقبرة دائما يواصل ويواصل في كل جديد، في كل يوم معلومة، في كل يوم مهارة لابد إيش؟ لابد أن يتواصل معه. ثانيا ممارسة السلوكيات المؤثرة في الوسط التربوي، وأنا أؤكد عليه وهذا برنامج نقدمه في 4 أيام، ممارسة السلوكيات المؤثرة في الوسط التربوي ومنها السلوك اللغوي، وهذا له أثر كبير جدا على المدير ابتداء مع المعلمين وكذلك هذا المعلم مع الطلاب والطلاب بعضهم مع بعض. ثانيا سلوك السيمة والهيئة، وهذا له أثر كبير جدا. كذلك السلوك التعاملي العادي في قضية الأمر والنهي، كيف سيكون هذا الإنسان. كذلك السلوك العلاجي، وهذه مهمة جدا، أن الأخطاء التي يقع فيها بعض المربين أو بعض المتعلمين وبعض المسترشدين مثلا نحن كمرشدين مثلا، كيف نتعامل معها معها في وفق الهدي النبوي. جميل. كذلك من السلوكيات سلوك التكميلي، السلوك التكميلي هو السلوك المزاح والدعابة. حتى بعضهم لما تسأل لماذا أنت يعني لا تبتسم، لماذا أنت لا تكون عندك أريحية مع الطلاب، قال تريد أن تذهب هيبتي. سبحان الله، هل ذهبت هيبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله. وانظر في سيرته وحياته كيف كان يمزح وكيف كان يداعب أصحابه
ويبتسم
لهم. نعم، وغير ذلك من إيش من السلوك. كذلك السلوك التعاوني وهذا له أثر. ثالثا، مسح احتياجات الطلاب من وجهة نظرهم هم. وحقيقة وزارة التربية والتعليم أحسنت في إعداد قائمة للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وهو 106 سؤال، يعني جمعت بين الأشياء تتعلق الصحية يجيب عليها الطلاب، نحن يكون عندنا تطبيق، ثم وضع البرنامج وضع الخطة على ضوء هذه القائمة وهي قائمة المشكلات. تفاجأنا أنكم مشكلات كثيرة جدا يعانيها الطالب ما يستطيع أن يبوح بها إلا بعد ما وضع إيش وضع علامة الإشارة مع المعلم وكذلك مع ولي أمر الطالب وكذلك حتى إلى المقصف المدرسي وهو المقصف المدرسي. كذلك حتى ينجح هذا المرشد لابد أن يكون عمله ميداني، لابد أن يكون عمله ميداني، لا ينزوي في مكتبه، وإنما عمله هو في داخل هذه الفصول، التوجيه والإرشاد في داخل هذه الفصول.
والاجتماع أيضا.
نعم، وهذه ستأتي، وهي أن يتقن فن الإصغاء.
جميل.
أن يتقن فن الإصغاء. والله بعض الطلاب، بعض الطلاب مجرد أن تسمع شكوى قال خلاص انحلت المشكلة. وبعد تبدأ، لأن يقول ما في، أبغى واحد بس يعني ينفس عني، بالذات في المرحلة الثانوية.
جميل.
يريد أن يستمع إليه بس فقط، يقول بس مجرد سماع. وكلكم لا يخفى عليكم بعض ما نسمع أو نقرأ في عيادات الغرب مجرد فقط سماع ثم ينتهي هذا في العلاج الناجع. فنحن كيف مع أبنائنا عندما يكون عندنا فن في الاستماع والإصغاء؟ لا شك أنه سيكون نعرف ما هي الخلل الموجود. كذلك أن يتحلى بالصبر وسعة الصدر والقدرة على ضبط النفس في جميع المواقف. المرشد الطلابي يواجه يعني بيئات مختلفة، يواجه بيئات مختلفة، فلا بد أن يتحلى بها، لأن قد لا يصبر في البيت مع والده وكذلك مع المعلم. كذلك تقبل الطرف الآخر، لا بد أن نتقبل الطرف الآخر، يتعامل معهم كما هم لا كما ينبغي أن يكونوا هم. فإذا أدركنا هذا التقبل كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم طلب الأدب بالزينة، كيف تقبل عليه الصلاة والسلام أثر فيه. كذلك تدريب الطلاب على حل مشكلاتهم، تدريب الطلاب على حل مشكلاتهم، وهذه المهارة تقدم لأولئك الطلاب استطاعوا أن يتجاوزوا كثير من العقبات، نقدمها لطلاب لثلاثة أيام. أخيرا، معرفة البيئة التي فيها هذا المرشد الطلابي، فقد يعاني هذا المشير وهذه البيئة التي هو فيها من مشكلات من نوعية خاصة، لابد أن يعرف المعلم ما هي المشكلات التي يعاني منها في هذا المحيط وفي هذه البيئة حتى يستطيع أن يؤثر فيها.
جميل، جميل جدا أستاذ محمد شاكر البوسري. في الدقائق الأخيرة أستاذ حمد الأمرين، دعنا نعود إلى الطالب نفسه، ما هو أثر الطالب ودور الطالب حتى يتجاوز عقبات التعلم في هذه الفترة، حتى يتجاوز العقبات السلبية في تربيته في مرحلة الثانوية؟
بالنسبة حق للطالب نفسه، حقيقة يعتبر الطالب هو العنصر المستقبل للمعلومة سواء تربوية أو تعليمية فلذلك هو يعتبر هو من أهم العناصر في وزارة التربية والتعليم. كون هذا الطالب يجب أن يوضح له حقا طرق كيف يتعلم. نحن حقا نواجه أحيانا المشكلة أن الطالب نفسه لا يعرف طرق كيف يتعلم، الأساليب المثلى لعملية التعلم في سواء منهج المدرسي أو من أي يعني منهج يعني نشاط أو يعني لوائح تربوية داخل المدرسة. فمن أهم الأمور التي يجب أن يتعرف عليها الطالب هو بعد أن تقوم إدارة المدرسة باحتضانه في بين جدران الفصل الدراسي، يجب أنه يقوم المعلمين بزرع وغرس طريقة تعلم المقررات والمناهج المدرسية، طرق التميز فيها، طرق التحصيل الأمثل لهذه الليلة. أيضا يجب أن يعني يمزج هذا التعلم بزرع القيم، الصدق، الأمانة، النظافة، الاحترام. وهذا حقا أحيانا يكون يعني يغفل بعض المعلمين في يعني توجيهه لأبنائهم الطلاب،
مع أن الطالب يجد متعة في الحديث، الخروج عن نطاق المادة المخصصة إلى مثل هذه الموضوعات وهذه الأخلاق، ليعود مرة أخرى إلى المعلومات العلمية البحتة.
لكن حقا هو في نظري القيم هذه أحيانا لا يتعلمها الطالب في منهج، في الغالب لا يوجد هناك منهج مخصص لهذه القيم. إن لم تكن هي، لكن هي فعلا هي 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 أساسيات التربية الإسلامية التي تلقيناها من المصطفى صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، في سنته، في أعماله، في أقواله، اللهم صل وسلم عليه. فلذلك أن نحن من أهم الأمور التي يجب أن نحن نودعها في هذا الطالب هي يعني عملية كيف يتعلم، نوضح له كيف يتعلم ونغرس فيه هذه القيم، وإن شاء الله يعني حقا يتحقق الهدف من هذه من التي رسمته وزارة التربية والتعليم، وهو إخراج يعني مواطن صالح من هذه يعني هذه المرحلة، وهي المرحلة تعتبر المرحلة الأخيرة في التعليم العام.
أحسنت أستاذ حمد إبراهيم الأميرين. في يعني أقل من دقيقة أستاذ محمد شاكر الدوسري، دعنا نشير فقط إلى دور الوالدين لتكميل هذه يعني هذا البناء، بناء شخصية الطالب في المرحلة الثانوية.
هذا تحدي دكتور فيصل، أذكرها سردا. أول شيء التناغم الأسري، التناغم الأسري لا يحدث هناك الزواجية أو نشاذ، بل تجد بينهما تكامل وتناسق وانسجام في العملية التربوية. كذلك علم أولادك، وهذا أؤكد على ما ذكر الأستاذ حمد، كيف يمكن أن يتعلم وأن يكتسب المهارات التفوق الدراسي. هناك حصلت مشكلة عندنا بأخيرة الآن سببت القلق والاكتئاب، وهي الدخول الجامعة. والجامعة الحمد لله هناك برامج، وهذا برنامج نقدمه في 3 أيام للطلاب، كيف يمكن أن يكتسب المهارات قبل الحصة الدراسية وأثناء الحصة الدراسية وبعد الحصة الدراسية. كذلك الإشباع العاطفي ولا يخفى عليكم. كذلك الاتصال الوثيق بالمدرسة، الاتصال الوثيق له أثر يعني إيجابي على سلوكيات هذا الابن. كذلك الاستقرار الأسري، فإن هناك المشكلات التي نتجت بعد التحقيق فيها والسؤال وجدنا أن هناك اختلاف بين الأب والأم. كذلك الدعاء، الدعاء للأبناء، الدعاء بدل الدعاء عليهم الدعاء لهم، وكم أثر هذا الدعاء على الأبناء. أخيرا ممارسة الحوار المبدع مع الأبناء، قصة 3 من الأبناء سريعة جدا في دبي، اكتشفوهم سبحان الله، حطوهم في مدرسة المعوقين، فبعد أن أخذوهم إلى المدرسة وجدوا بأنهم لا يعانون من يعني الصمم، وإنما رجعوا إلى السبب، وجدوا بأن التربية القاسية في البيت كانت سببا في هذا الكتمان، وإلا عندهم انطلاق وعندهم حوار.
أحبتي الكرام، كنت مستمتعا الحقيقة في هذه الحلقة الطيبة المباركة في الحديث عن هذه المرحلة المهمة من حياة أبنائنا وتلاميذنا، وكم هو جميل أن نرعى هذه المواهب، ما تبين منها وما قصرنا في اكتشافها في أبنائنا في هذه المرحلة المهمة في حياتهم. فإننا يجب ألا نستغرب يوما من الأيام بعد أن نعطي أن نقف أمام أحدهم وقد غدا طبيبا أو مهندسا أو داعية فيقول لك أنت من شجعني بخلقه وتوجيهه، فلنبذر البذر ولننتظر العطاء بإذن الله تعالى. لا أملك في ختام هذه الحلقة المباركة إلا أن أشكر الله تعالى أن هيئ هذا اللقاء المبارك مع الأستاذين الفاضلين، سعادة الأستاذ حمد بن إبراهيم الأميرين مدير ثانوية المبرز ومدرب معتمد في وسط التفكير وصناعة القرار، وسعادة الأستاذ محمد الشاكر الدوسري المرشد الطلابي بإدارة التربية والتعليم بالأحساء. فأشكركم شكرا جزيلا على هذا العطاء الطيب المبارك وعلى هذه التجارب العميقة، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. وأخيرا إخوتي الكرام، حتى ألقاكم في لقاء جديد من ندوة الإذاعة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولنا لقاء مع البرنامج الأسبوعي ندوة الإذاعة، من إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عادل بن عبد العزيز الخنيني.
وتستمعون إلى حلقة جديدة في الساعة 1:40، بل تستمعون إلى إعادة لهذه الحلقة في الساعة 5:45 عصر الخميس القادم بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
حياكم الله وبارك فيكم.
هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف ألف يقول: هل هذا يعتبر من عقوق الوالدين تأخير زواجي لمناسبة سنة لحين انتهاء خطيبتي من دراستها، والتي لا يمكن معها أن تقوم بأداء واجباتها بالشكل المطلوب، رغم أن والدي يريد مني أن أتزوج حالا بمجرد العقد؟ فهل تأخيري لهذا الزواج من هذه الفتاة يعتبر عقوق للوالدين، وما فضل الزواج مأجورين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن المبادرة بالزواج فيها خير كثير للزوجين ومصالح عظيمة، حفظ للفروج وحصول الذرية وحصول القوامة على المرأة وغير ذلك من المصالح العظيمة مهما أمكن المبادرة. لكن إذا كان هناك ظروف تقتضي التأخير الذي لا يطول فلا بأس بذلك، وليس في هذا عقوق للوالدين. وإن كان يحثان على العجلة والمبادرة فيبين لهما العذر الذي يقتضي التأخير بعض الوقت، فإذا اقتنع بذلك فهذا أحسن. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة في هذه الورقة، يقول: فضيلة الشيخ، توفي أخي يرحمه الله إثر حادث انقلاب سيارة كان يقودها ما بين القرية والقرية، بالنسبة للتصدق عنه، هل يجوز أن نتصدق عنه ويصل إليه ثواب الصدقة؟ ثانيا، أقوم بالاستغفار عنه بهذه الصيغة: أستغفر الله العظيم التواب الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لأخي رضوان، هل صيغة هذا الاستغفار صحيحة؟
لا شك أن الصدقة عن الميت والدعاء له والاستغفار من الأعمال التي يصل ثوابها إلى الميت، لما جاء في الأدلة من الصدقة عن الميت وإهداء ثوابها له، كذلك الاستغفار: استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، استغفار للأموات المسلمين، ينفعهم ذلك بأي صيغة تستغفر لهم.
هذا السائل للبرنامج أرسل بسؤال لفضيلتكم، يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، ما حكم من يضع الزهور أو الورود على القبور؟ وهل هذا وارد؟ وهل في عهد الصحابة ورد أنهم يضعون شيء من الأشجار على القبور؟
هذا بدعة ومنكر، لا يجوز، يجب المنع منه ومناصحة من يفعل ذلك، لأن هذا لا أصل له في الشرع ولا ينفع الأحياء ولا الأموات. إنما المشروع زيارة القبور للاتعاظ والاعتبار والدعاء للأموات والاستغفار لهم، هذا هو المطلوب. أما وضع الزهور والشجر وغير ذلك على القبور فهذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. رسالة أخرى وصلت من سائل للبرنامج، يقول: خطب أحد إخوتي من قريتنا مجرد خطبة، والآن يجلس مع أمي خطيبته ويقوم بمصافحتها ويسلم عليها مدعيا بأنها عمه له، ولم يتم العقد بعد، ما الحكم في هذا العمل؟ مأجوري.
هذا العمل لا يجوز لأنها أجنبية، لأن أم المخطوبة أجنبية ما لم يعقد على بنتها، فإذا عقد على بنتها صارت من محارمه، وأما قبل العقد فهي أجنبية، لا تزال أجنبية منه، لا يصافحها ولا يخلو بها، فيعتبرها أجنبية من كل الوجوه، ومجرد الخطبة لا يبيح له ذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه الأخت أم إبراهيم أرسلت بمجموعة من الأسئلة عن النية، تقول: شيخ، هل هي واجبة في جميع الأمور الشرعية؟ وما معنى النية في الشريعة الإسلامية؟ مأجورين.
النية هي القصد، هي القصد في القلب، وهي شرط لصحة جميع الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، أعمال العبادة لا تصح إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم،
جزاكم الله خيرا. من أسئلتها تقول: أنا أحب قيام الليل وأنوي عدد الركعات التي سأصليها، هل ينزل للإنسان أو المرأة إذا أراد أن يقوم لليل أن ينوي عدد الركعات؟
لا حاجة إلى ذلك، صلي ما تيسر له من الركعات ويختم ذلك بالوتر، صلي من الليل ما تيسر له من عدد الركعات مثنى مثنى، ثم يختمها بركعة تسمى بالوتر. نعم،
تقول: أيهما أفضل، حملي للمصحف أثناء الصلاة أو القراءة مما يتيسر من كتاب الله؟
كلاهما جائز، القراءة عن ظهر قلب والقراءة من المصحف، كلاهما جائز، لكن إذا تيسر أن تقرأ عن ظهر قلب ولا تحمل المصحف فهو أتم وأحسن، وإن احتاجت إلى حمل المصحف والقراءة منه فلا بأس بذلك. نعم،
تقول: الشيخ، بالنسبة لصلاة ركعتين بعد أن أختم القرآن بعد كل أسبوع، هل يلزمني أن أصلي تلك الركعتين ثم الدعاء؟
ليس لختم القرآن صلاة، وإنما تدعو، إذا انتهى القرآن تدعو بعد ذلك بما تيسر لها، ولا تصلي صلاة تظن أنها مشروعة بمناسبة الختم، هذا لا أصل له. نعم،
جزاكم الله خيرا. أبو علاء من جدة يقول: شيخ، إذا اعتمر الإنسان عن أمه المريضة أو أبيه المقعد، فهل الدعاء يخص به الوالدين أو وهل له أن يدعو لنفسه؟
النيابة في النسك من حج أو عمره تكون في أعمال الحج والعمرة في المناسك، أما الدعاء فإنه يكون مشتركا بين النائب والمنوب عنه. فيدعو لنفسه ويدعو للمنوب عنه. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يسأل أيضا في الفقرة الثانية عن متى تبدأ مواقيت الحج الزمانية وما معنى الزمانية، والفقرة التي بعدها يقول ما حكم الإحرام بالحج قبل دخول هذه المواقيت.
قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، وهذه الأشهر هي شوال وذي القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، هذه كلها وقت للإحرام بالحج. متى أحرم بالحج في أولها أو في وسطها أو في آخرها انعقد إحرامه، وهذا معنى المواقيت الزمانية، أي الأشهر التي يشرع الإحرام بالحج فيها، ولا يحرم بالحج قبلها كأن يحرم بالحج في رمضان مثلا، لا يحرم بالحج قبل دخول أشهر الحج لظاهر الآية: الحج أشهر معلومات. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: شيخ، قال لي أحد الزملاء في عملي لا تداوم على صلاة الوتر حتى لا يكون واجبا، فأنا أداوم على صلاة الوتر ولكن بعض الليالي لا أصلي، فهل يجب علي أن أصلي ذلك ليليا؟
هذا الكلام من جاهل. الوتر يداوم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الوتر وقال: أوتروا يا أهل القرآن، إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع الوتر وركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر، كان يداوم على الوتر على ركعتي الفجر، الركعتين اللتين قبل الفجر الراتبة. فهذا الذي قال لك لا تداوم عليه هذا جاهل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: دعاء الاستفتاح ما هي صيغه، وهل هو عبارة، وهل هو استفتاح واحد، وهل هو واجب في صلاة السنة؟
الاستفتاح هو الدعاء الذي يقال بعد تكبيرة الإحرام قبل قراءة الفاتحة، وقد وردت له صيغ كثيرة، أشهرها: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ومنه في قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومنها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي كما بالماء والثلج والبرد. ومنها: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وورد أيضا صيغ أخرى تراجع في مظانها، فبأيها استفتح الصلاة فهذا مشروع، ولكن أكثرها استعمالا وأحسنها الأول: سبحانك اللهم وبحمدك. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. فقرته الأخيرة في هذه الرسالة الطويلة يسأل عن متى موعد ساعة الإجابة: يوم الجمعة، أو أن يوم الجمعة جميع الساعات فيها وقت إجابة، وما حكم ترك الاغتسال لهذا اليوم، مأجورين؟
ليس كل ساعات يوم الجمعة وقت إجابة، إنما الإجابة مخصصة في ساعة منه ولكنها خفية خفاها الله جل وعلا، قد اختلف العلماء في تحديدها على ما يزيد على 40 قولا، وأقربها أنها آخر النهار قبيل غروب الشمس بيسير، كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقيل إنها من حين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى صلاة الجمعة. نعم.
وبالنسبة للاغتسال يوم الجمعة؟
الاغتسال يوم الجمعة سنة مؤكدة، يغتسل إذا أراد الذهاب إلى الصلاة، يغتسل ليتنظف ويتهيأ للصلاة وليزيل الروائح العالقة بجسمه من عرق ونحوه. نعم،
جزاكم الله خيرا. الفقرة الأخيرة يقول الشيخ: بالنسبة للخطبة يوم الجمعة بغير اللغة العربية، لأن الحضور ليس بعرب ولا يعرفون اللغة العربية، وما حكم ترجمة اللغة العربية إلى لغات أخرى؟
الأصل أن الخطبة، خطبة الجمعة، تلقى باللغة العربية إذا كان الحاضرون أو أكثرهم يفهمها، أما إذا كان أكثر الحاضرين أو كلهم لا يفهمونها فإنها تلقى بلغتهم التي يفهمونها. وإذا ألقيت باللغة العربية وترجمت إلى اللغات الأخرى فهذا جائز لأجل البلاغ والإفادة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا أبو عبد الله أرسل بمجموعة من الأسئلة، يسأل يقول: في وقتنا الحاضر ومع الرفاهية عند بعض الناس، اقتنى البعض من الناس الكلاب والقطط في بيوتهم. هذه القطط والكلاب فضيلة الشيخ، هل هي طاهرة أم نجسة، وهل تؤثر في الوضوء؟
أما القطط فيجوز اقتناؤها وهي طاهرة، هي طاهرة، ما شربت منه أو أكلت منه سؤرها والباقي بعدها طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست لنجس، إنها من الطوافين عليكم. وأما الكلاب فهي نجسة ولا يجوز اقتناؤها في البيوت، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ومن اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط كما في الحديث، إلا أنه رخص في اقتناء الكلب لأحد ثلاثة أمور: إما لحراسة المزرعة، أو لحراسة المواشي، أو للصيد. ثلاثة هذه الأمور يباح اقتناء الكلب فيها. نعم.
يقول استفسر من الشيخ: قرأت حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداها بالتراب.
نعم، الحديث صحيح برواياته، ويجمع في غسل ما ولغ فيه الكلب، الإناء الذي ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرات ويعفر في التراب في إحداها أو في أخراها أو في أولاها على حسب الرواية. المهم لازم من استعمال التراب في غسل الأصبع، في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، والحكمة في ذلك من أجل أن يجمع بين الطهورين الماء والتراب، مما يدل على أن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ أبو محمد يقول: فضيلة الشيخ صالح، عندي شلل في جسمي، وبيتي قريب من الجامع في حارتنا، وصعب علي الحضور إلى الجامع يوم الجمعة حيث أسمع صوت الإمام والخطيب، فهل أصلي في بيتي مؤتما به، لأن بيتي خلف المسجد مباشرة؟
أما سماعك للخطبة والاستفادة منها فهذا شيء طيب، وأما صلاتك وحدك في بيتك مع الإمام فهذا لا يجوز، تصلي لنفسك ولا تصلي مع الإمام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل صحيح بتخصيص أداء العمرة يومي الاثنين والخميس لفضلهما؟ فقد قال لي أحد الإخوة بأن هذه من الأيام الفاضلة والعمرة فيها مضاعفة.
لم يرد في تخصيص العمرة ليوم الخميس والجمعة فيما أعلم، لم يرد دليل على ذلك، ولكن الذي ورد في الخميس هو أنه يصام تطوعا، يوم الاثنين والخميس يصام كل منهما تطوعا، هذا الذي ورد، وأما الاعتمار فيهما فلا أعرف له أصلا. نعم.
أبو شامي سوداني مقيم بالرياض يقول: أقرأ الآية الكريمة وأريد منكم التفسير لها مأجورين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
نعم، الآية ظاهرة في أن من بلغه أمر الله أو أمر رسوله وجب عليه الامتثال والمبادرة بالامتثال، وهذا مما يدل على أن الأصل في الأمر الوجوب، ولا يجوز له المخالفة، وهو يقدر على العمل بالأمر. قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، فيدل على أمرين: الأمر الأول وجوب المبادرة بامتثال أمر الله ورسوله مهما استطاع الإنسان، والأمر الثاني وهو أصولي أن الأمر يفيد الوجوب وهو الأصل فيه، إلا إذا دل دليل على أنه يفيد الاستحباب. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أبو عبد الله من القصيم يسأل عن موجبات الغسل وما صفته.
موجبات الغسل كثيرة، منها الجنابة ومنها الحيض والنفاس بالنسبة للنساء، ومنها الاحتلام، ومنها إذا الموجبات والمستحبات. يستحب الغسل يوم الجمعة، ويستحب الغسل في يوم عرفة، وإلى غير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ أبو عمار يسأل يا شيخ عن زكاة الرواتب الشهرية، ما كيفيتها إذا كانت تجمع على مدار السنة في البنك؟
الأصل في المال إذا بلغ النصاب فأكثر أن يزكى عند تمام الحول عليه، ولكن الموظف الذي يوفر من كل شهر مبلغا ويشق عليه أنه يزكي كل ما تم حوله من هذه المبالغ، فإنه يجعل موعدا من السنة مخصصا يخرج فيه زكاة الجميع، مثل رمضان مثلا يزكي جميع ما اجتمع لديه، ما تم حوله وما لم يتم حوله، إلى تمام السنة من القابل، وبهذا يؤدي زكاته ويستريح من التعب. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه الأخت أم رام تقول: فضيلة الشيخ، أسأل عن الأجر المترتب للمرأة الذي يكتب لها أثناء ولادتها الطبيعية، هل يكتب للمرأة أيضا أجر عندما تعمل عملية قيصرية؟ هل الأجر واحد أم فيه اختلاف؟
الولادة فيها مشقة وفيها خطر، ولذلك عظم الله حق الأم ووصانا الإنسان لوالديه: حملته أمه وهنا على وهن، انفصاله في عامين، حملته أمه كرها ووضعته كرها، فهي تؤجر على المشقة التي تصيبها عند الولادة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أخت سائلة تقول: توفي زوجي قبل الدخول بي، هل يلزمني عدة؟ وماذا يترتب على ذلك مأجورين؟
إذا كان عقد عليها تم العقد ثم توفي قبل الدخول فإنها زوجة، لها الميراث وتلزمها العدة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أبو مهند من المدينة النبوية يقول: الواسع والمنان من أسماء الله الحسنى، ما معنى هذين الاسمين؟
الواسع الذي وسع كل شيء برحمته وبعلمه وبقدرته وإحاطته سبحانه وتعالى، والذي وسع أعمال عباده ويعفو عن سيئاتهم ويتقبل حسناتهم، والمنان معناه المعطي، كثير المن والعطاء والرزق. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. شكرا لحضراتكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على تواصلكم معنا في برنامج نور على الدرب مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. يتجدد اللقاء مع فضيلته إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.
إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، نقدم لكم الآن إخوة الإيمان هذه التلاوة الكريمة من آيات الله البينات، سائلين الله العلي القدير أن ينفعنا بالقرآن العظيم إنه على كل شيء قدير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن